بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذ لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. قال رحمه الله: حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض، فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال: حسبت أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: حدثنا عبد بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى إحداهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء، إذ هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن مليك ابن أبي قال ابن أبي مليكة والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر ابن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن ابن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟
هذا الباب في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وجاء في لفظ الحديث إن الميت ليعذب ببكاء الحي. كيف يعذب الميت والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هنا فسر البخاري رحمه الله تعالى ما تجتمع به الأدلة بقوله إذا كان النوح من سنته، من سنة مين؟ سنة مين؟ الميت. يعني إذا كان ذلك من طريقته وإذا كان ذلك من مما يحرص عليه وإذا كان ذلك من مما أوصى به أيضا وقال إذا أنا مت ففعلوا بي كذا وكذا، أنا لا أريد أن يكون مئتم زي أي مئتم، لا أنا أود أن تجتمع نساء العائلة كلهن وتقمن بعمل مئتم ما حصل لأحد قط. نقول أنت فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب كأهله عليه، لأن هذه معصية فينالك من إثم هذه الوصية. أما إذا لم يكن من سنته، رجل لم يكن هذا من سنته وأوصى أهله بألا يحصل منهم ذلك فلما مات فعلوا ذلك، ففيه قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب إذا لم يكن، لا قال ابكوا علي ولا تبكوا علي، ما قال هذا ولا ذاك، فيرجع إلى سنته، هل هو من سنته؟ هل هو مما كان يرى هذا في حياته أو كذا أو كان ليس من سنته؟ لهذا كلام البخاري دقيق جدا، قوله لم يكن هذا إذا لم يكن من سنته، من سنته، هذا بيان أن الرجل إذا كان هذا من سنته علم من ذلك إقراره حتى ولو لم يأمر بذلك. يعني لو ما قال افعلوا بي كذا وكذا طالما أن ذلك من هديه وأن ذلك من سنته فإن ذلك إيه؟ يدل على أنه غرس هذه السنة في أهله، لهذا بكوا عليه فينال ذلك إيه؟ فيناله من ذلك الإثم. أما إذا لم يكن من سنته فإنه لا يعذب على ذلك ولو لم ينه عن ذلك، ولو لم ينه عن ذلك فإنه لا يعذب طالما أنه ليس إيه؟ ليس من سنته ولا علم إقراره بذلك في حياته. قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال النبي كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة ولا تزر وزارة وزارة أخرى. يبقى وحمل كلام عائشة على إذا لم يكن ذلك من سنته، أما إذا كان من سنته ففيه قول الله تبارك وتعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها وكذلك قول الله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه إيه؟ لا يحمل منه شيء. وأما ما ورد من البكاء من غير نوح فإن ذلك فيه الرخصة، فإن النبي قد بكى صلى الله عليه وسلم، قد بكى صلى الله عليه وسلم، بكى على ابنته هنا وبكى على ابن ابنته، فدل هذا على أن البكاء العادي وهو دمع العين
لا يعذب عليه الإنسان. صار البكاء إذن على قسمين: بكاء بمعنى النوح وهو ما فيه لطم خد وشق جيب، هذا يقال عليه أيضا بكاء، هذا يعذب الإنسان عليه إذا كان قد أوصى أو كان من سنته، أما إذا لم يكن من سنته فلا يعذب على ذلك. وهناك بكاء وأيضا صاحبه يأثم، وصاحبه اللي إذا كان إنسان يفعل هذا فإنه يأثم لأنه من أفعال الجاهلية ومن كبائر الذنوب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطف الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. أما إذا كان البكاء بمجرد دمع العين فإن الميت لا يعذب به، وفي نفس الوقت أيضا الذي يبكي هذا لا يأثم. من الذي يستطيع أن هو يعني يحجز دمعة عينيه فلا تنزلان؟ هذا مستحيل، ما يقوى الإنسان على حجز دمع العين، وإنما هذا أمر بفطرة الإنسان يحصل له، ولا يقوى الإنسان على منع الدمع، ولهذا لا يعذب الإنسان على هذا البكاء أبدا وهو دمع العين. فمجرد دمع العين هذا لا يعذب الإنسان، إنما لو ناح وقالت المرأة يا جمري وقال الرجل يا كذا وكذا فإن الإنسان يأثم على ذلك إذا لطم خدا أو شق جيبا أو دعا بدعوة الجاهلية. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع الصبر، لأن أصل الصبر الحبس، والأصل أن الإنسان يحبس جوارحه عن فعل المحرم إذا نزل به مصيبة، فيحبس اليدين عن لطم الخد، ويحبس اليدين عن شق الجيب، ويحبس اللسان عن دعوة الجاهلية، فأصل الصبر والحبس. فإذا لطم الإنسان الخد أو شق الجيب أو دعا بدعوة الجاهلية يبقى خرج عن حد الإيه؟ عن حد الصبر الواجب. ولهذا كان الناس حيال المصائب على أقسام: القسم الأول من يكفر إذا نزلت به مصيبة، وهو إذا قال واعترض على قدر الله عز وجل وتقديري وقال: ليه يا ربي أنت فعلت بها كذا، ليه أنزلت المصيبة، هذا ظلم، هذا كذا، الإنسان قد يخرج من ملة الإسلام بهذا. في قسم يقع في المحرم وهو لطم الخد وشق الجيب ودعوة الجاهلية، فهذا يأثم. الثالث من صبر وحبس نفسه، فهذا الحد الواجب. وهناك من رضي بهذا ولم يتألم لذلك، وهذا مستحب، رضي. وهناك من يحمد ويشكر على المصيبة، وهذا أعلى الأصناف، أن تنزل بك المصيبة الحمد لله، فوالله ما أراد بي الله إلا خيرا والحمد لله، هذه كلنا سيموت وكذا وكذا، فهذا يشكر على المصيبة لأنه ترتفع بها درجته وتكفر عنه بها خطيئته، فهذا أعلى المستحب، وهذا أمر لا يكاد يصل إليه إلا النضر من البشر. إذن عندنا من قد يكفر بالمعصية بالمصيبة، وعندنا من يأتي كبيرة من الكبائر، وعندنا من يأتي الواجب، وعندنا من يأتي المستحب بقسمي، وهو الرضا والشكر. واختلف في الرضا هل هو واجب أو مستحب. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري: وإنما رخص وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر من ذمية، وذلك لأنه أول من سن القتل. طيب إيه فائدة الحديث هنا يا أخوان؟ لماذا ذكر البخاري هذا الحديث؟ الإيه؟ إذا كان من سنته تمام، يعني يقول لمن سن سنة سيئة فعليه وزره. الدليل على ذلك إيه؟ إن ابن آدم عليه كفل من كل نفس تقتل، ليه؟ لأنه أول من سن القاتل. فدل هذا على أنه من أوصى بالبكاء عليه فإنه يعذب في قبره، يعذب بتلك المعصية التي فعلها أهله وكان قد أوصى بها وجعلها من سنته. أدى سبب إيراد هذا الحديث. طيب أنت عندك حاجة؟ نعم.
حمد الكبير أن أعتبنا أنه يتألم
هذا ورد في بعض هذا يتألم واخد بالك وهذا حاصل بالفعل هذا حاصل لكن الكلام بقى هل يلحق من ذلك إثم وعذاب في الآخرة أم لا هذا إذا كان قد أوصف أنه يلحق لأنه إثم ومعصية يستحق بها العذاب لكن إذا ما كان إذا ما كان قد أوصى فإنه يتألم تألما على الأحياء يعذب يعني يتألم تألما على الأحياء لأنهم فعلوا به ذلك وهو يكره ذلك لأن المسلم يكره أن تفعل عنده المعصية لكن ما يأثم ولا يعذب لكن إن كان قد أوصى فهل يقتصر الأمر فقط على أنه يتألم لبكائهم لا يعذب على ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيكون هذا المعنى زائد وليس معنى معارض لأنه أن يعذب عليه في الآخرة يعذب عليه في الآخرة إذا كان قد أوصى ليه لأن هذا من باب المعصية إنما يعذب يعني يتألم لم يكن هذا من باب المعصية وإنما تألمه على وقوع المعصية من غيره فإن زي ما أنت الآن بتتألم ليس ببكاء أهلك عليك ببكاء أي ناس على قريبهم أنت الآن لما بتمشي في جنازة وترى من يلطم الخد وشق الجيب ألا تتألم من هذا تتألم أنت تتألم لكن هذا التألم باب وباب الإثم باب آخر لكن هل نحجر أو نقصر الحديث على هذا فقط طيب السؤال ما حكم من كان هذا من سنته وكان بوصيته الجواب أنه يعذب على ذلك آثم ويستحق العذاب إن شاء الله عز وجل له ذلك عذب يبقى هذا من هذا الباب قولت عائشة رضي الله عنها في هذا وأنها قصرت هذا الحديث عن المرأة اليهودية كما جاء عند مسلم أنها قالت لا ده كانت في يهودية أيضا يقال هذا هو ورد في يهودية ورد نص في اليهودية وأنهم يعذبون في قبورهم بسبب هذا لكن هل معنى هذا أن الحديث يقصر عليه فقط لا هذا وإن ورد في يهودية إلا أنه يرد في غير اليهودية إذا كان ذلك من سنته وإذا كان ذلك بوصيته وبهذا تجتمع الإيه تجتمع الأدلة وده جمع البخاري رحمه الله تعالى الذي جمعه بين مذهب عائشة رضي الله عنها وبين غيرها أو بين دليل عائشة وبين الأدلة الأخرى وهو أن دليل عائشة يحمل على ما إذا كان لم يوصي بذلك ولم يكن من سنته يبقى فعلا ولا تزر وزرة وزر أخرى وأما من أوصى وكان ذلك من سنته فإنه يعذب ببكاء أهله عليه ولهذا عائشة رضي الله عنها لما ردت هذا الإطلاق يعني تقول كيف يعذب ببكاء أهله وأهله الذين يبكون طب هو يعذب على إيه لهذا استدلت بالآية ولا تزر وزرة وزر أخرى ولا تزر وزرة وزر أخرى لكن يقال طب إذا كان هذا من وصيتها من وصيته فإنه يأثم على تلك الإيه الوصية فحديث النبي إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي إذا كان قد أوصى بذلك أو يكون معنى يعذب ينضاف إلى ذلك أي يتألم إذا حصل ذلك من إيه من أهله كما حصل أن بعض الصحابة كان قد يعني في غيبوبة وكذا ثم لما أفاق أخبرهم بإيه بتألمه في هذا نعم نعم حال الايه له من ذلك اعلى وهو كذلك صلى لا ما يتنافى ابدا على ودمع العين لا يتنافى مع هذا إنما الرضا والشكر هو عمل القلب واللسان إنما دمع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله يعني أنت تبكي فقال صلى الله عليه وسلم تلك رحمة أودعها الله عز وجل إيه هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء دمع العين ما يتنافى أبدا دمع العين هذا أمر لا يقوى الإنسان على دفعه لكن الرضا يعني رضا عن عدم التسخط وأن يطمئن القلب تبو الشكر أن يدرك فضل هذه المنحة المحنة عليه في الأجر والثواب فيحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو الرضا. فالرضا عمل قلبي، والشكر يكون أيضا باللسان وبالقلب وبالجوارح وغير ذلك. نعم، إنما ده لا يتنافى مع دمع العين. دمع العين هذه رحمة يودع الله عز وجل في قلوب من يشاء من إيه؟ من عباده. طيب، طب قول النبي هل منكم رجلا يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل. فسر ابن حجر عندكم إيه في رجلا يقارف الليلة؟ تكلم عليه ابن حجر. لا احنا زين، بس كلام ابن حجر، سياق ابن حجر. ذكر عندك هذا الشيء؟ هذا كلام ابن حجر. الذم ذكره ايه؟
ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا، من يدخل قبر المرأة تعليقا. وصره اسماعيل وكذا شريح بن نعمان عن كليب، اخرجه احمد عنه. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله ان يتبجح ابو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لم يذنب تلك الليلة. انتهى. قال ويقويه ان الرواية الثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر احد قارف اهله البارحة، فتنحى عثمان وحكى وحكي عن الطحاوي انه قال لم يقارف فصحيح، والصواب لم يقاول، اي لم ينازع غيره الكلام.
لم يقاول باللام،
لم يقاول اي لم ينازع.
من الذي قال هذا الصحيح؟
الطحاوي. فحاول قال صحيح، قال قوله لم يقارب صحيح، والصواب لم يقاوم، أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء.
هذا بعيد. نعم.
وتعقب بأنه تغليظ للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن يقع عثمان ذلك لحرصه على مراعاة الفاضل الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة قال واحتاج عثمان من الوقاع إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال المرأة وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار بعيد العهد على المنازل في
مواراة. لم يذكر ابن حجر الترجيح. انت مين معايا يا ابن عثيمين؟ حد مع ابن عثيمين؟
قال في هذا الحديث دليل على انه يجوز ان ينزل في قبر المرأة بمسجدها من ليس من محارمها مع وجود المحارم، لان هذه البنت هي زوجة عثمان رضي الله عنه، وهو حاضر وقت دفنها، وابوها حاضر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك امر ابا طلحة ان ينزل في قبره. واما قول العوام انه لا يجوز ان ينزل في قبر المرأة الا من كان من محارمها، فهذا ليس له اصل، حتى ان بعض العوام قال انه يجب على المرأة ان تصطحب المحرم في السفر، من اجل انها اذا ماتت تفك فوح حزائم كفنها، فجعلوا هذه العلة، والعوام كما تعلمون هوام.
لكن ما ذكر لم يقارف. نعم، هذه كلها أقوال ضعيفة. مسألة لم يقارف أي ذنبا، لأنه لا يظهر معنى من هنا، ولأن أيضا مسألة لم يقارف يعني ذنبا، من الذي يسلم من ذلك؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن لو قلنا بأن الصحابة هم أسلم الناس من ذلك، فإنه يكون الكثير، فيكون بذلك قد تطوع، يتطوع الكثير في هذا، يقول أنا وده، يقول أنا وده، يقول أنا. إذا قلنا بسلامة الصحابة من هذه الذنوب يعني مثلا، فهذا معنى أنه لم يقرب ذنبا هذا صعب، هذا صعب، وأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا هذا صعب وبعيد. وقول الطحاوي أيضا أن المعنى لم يقاول أي لم يحصل كلام أو كذا، هذا أيضا أبعد من ذلك. والأقرب في ذلك وهو أشهر الأقوال عند أهل العلم ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى، أي لم يقارف أي لم يجامع. ولكن ما العلة في هذا؟ هذا أقرب ما يكون من تفسير، ولكن ما العلة في ذلك؟ اللهم هذا أيضا قاله البعض، والحقيقة العلة في ذلك علة يعني بعيدة، ومسألة أنه لم يجامع الليلة لم يقارف هي، يعني أنه لم يجامع لأن المجامع قد تتحرك نفسه لقرب أو لحداثة عهدي بهذا، قد يقال العكس، قد يقال العكس، يعني الرجل إذا جامع يكون أزهد بخلاف الذي لم يجامع. الحقيقة يعني هذه علة، العلة في ذلك بعيدة جدا في ذلك، وهو يقين أن هناك علة، لكن الجزم بعلة بعينها يصعب هذا في هذا الموضع من المواضع المشكلة في مسألة التماس العلة، هذا من المواضع المشكلة. ويقال بأن المستحب أن من يدفن المرأة يكون رجلا لم يقارف في ليلته ذلك، هذا من باب الاستحباب، ولكن يجوز أن يكون خلاف ذلك، يجوز، لكن هذا من باب الإيه؟ الاستحباب، والله عز وجل أعلم بعلة ذلك. خصوصا ابن حجر لم يذكر يعني في ذلك إيه بيان يعني عللا في هذا، لأن الحقيقة العلة في ذلك بعيدة، لأن لو قلنا مسألة الشهوة فإن الأوفق أن يقال من كان قد يعني جامع يكون أبعد عن مسألة الشهوة في هذا ممن إيه ممن لم يجامع، لكن الله أعلم. نعم، على كل في ذلك استحباب تولي دفن المرأة الرجال الأجانب، وهذا يدل على أن أحكام الدنيا قد تنقطع في هذا الباب، لأنه في الحياة الدنيا في الدنيا الرجل لا يمس المرأة، وقد يقال بقيت الأحكام، ولكن هذا من باب الحاجة والضرورة، كما أن الطبيب يمس المرأة عند الحاجة، وكما أن الإنسان أيضا لو وجد امرأة مصابة أو أغمى عليها واحتاج إلى نقلها إلى مستشفى أو كذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، فيكون ذلك عند الحاجة. لكن قد يرد على هذا بأن الحاجة هذه ترفع بوجود المحارم، بوجود الإيه المحارم، لكن والله تعالى أعلم أن الأحكام هنا قد تنتهي، وعليه فإنه يجوز حمل الرجال للمرأة وتولي دفن المرأة الرجال الأجانب، وعلى هذا عمل المسلمين، يعني ما أحد قال كما قال العثيمين رحمه الله تعالى إنما هذا فتوى العوام، وليس هذا فتوى أهل العلم أنهم يمنعون أن يتولى المرأة هذا أن يتولى المرأة المحارم، لا يشترطون ذلك، بل يتولى المرأة الرجال الأجانب، وعلى هذا عمل الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. نعم، طيب، إذا حاصل هذا الباب أن ما جمع به البخاري رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو أنه مسألة يعذب الميت ببكاء أهله عليه، هذا إذا كان نوع من سنته. من الفوائد المهمة جدا في هذه الحديثة أيضا هي موقف عمر وموقف عائشة من عمر. أما موقف عمر من صهيب رضي الله عنه، لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخا وصاحبا، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه وهو حتى في هذا الموضع الصعب لم يترك الإنكار، إذ وقعت مخالفة، بل نهى صهيبا عن ذلك وقال يا صهيب أتبكي علي؟ فهذا فيه بيان فضيلة عمر رضي الله عنه وأنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر حتى في هذه اللحظات. كما ورد عنه أيضا أنه قال لهذا الغلام، لهذا الفتى لما دخل عليه وهو مسبل إزارة، فقال ردوه علي لما خرج، فلما ردوه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وكان عمر رضي الله عنه في هذا الموضع قائما بالأمر الرشيد، فهو الذي أوصى بالخلافة إلى ستة، وهو الذي أمر ابن عمر بالاعتزال في هذا وأن يكون إذا احتاج إليه في الحكم ولا تتولى أمرا ولا تدخل في هذا الباب ولا تنازع فيه، وأيضا أمر ونهى ودل على السنة، وأرسل ابن عمر يستأذن عائشة أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر. كل هذا حصل من عمر عند موته رضي الله عنه. فهذا في فضيلة عمر، وأن الإنسان سبحان الله إذا كان في هذا الموضع، وقد طعن عمر طعنا شديدا حتى صار يأكل الطعام ويخرج من بطنه رضي الله عنه، ومع ذلك يأمر معروفا عن منكر، فكيف باب السليم الصحيح ها؟ ويترك الأمر عن منكر، تلك الشعيرة العظيمة. هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا مسألة عائشة رضي الله عنها، لما سمعت هذا قالت رحم الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم قالت وردت استدلالة فقالت والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن النبي قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى. ففي هذا بيان أن عمر رضي الله عنه ليس معصوما في فتوى، وأنه يراجع، كذلك أبو بكر يراجع، كذلك عثمان يراجع، علي يراجع، الخلفاء الأربعة يراجعون. فإن عائشة راجعت قول عمر في ذلك وقالت رحم الله عمر، ودعت له حتى لا يظن ظن أن هذا نقص في عمر، رحم الله عمر، ثم قالت هذا في الكافر، لأن النبي قال إن الله يزيد الكافر. ونقول إن رد عمر عائشة رضي الله عنها على عمر رضي الله عنه في ذلك ليس ردا قد أصابت فيه، وإنما ما نقلته عن النبي في الكافر هذا صحيح، ولكن هذا لا ينافي أيضا إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا حمل هذا على وصيته أو رضاه. فإن رضي بذلك أو كان قد أوصى أو كان ذلك من سنته فإنه أيضا يعذب بذلك. أما إذا أخذ المطلق الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى، فما معنى ما من نفس تموت إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه؟ طيب ابن آدم قتل فلان اليوم، ما قتل، يبقى أيضا ولا تزر وزرة وزر أخرى. لكن هذا الذي سن، هذا الذي سن، والنبي يقول ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزر وزر من عمل بها. وبالتالي نستطيع ان احنا لو فعلنا او استدللنا بما استدلت به عائشة رضي الله عنها لسددنا الباب هذا كله، مش هيبقى بس في ان الميت لو عذب ببعض الغالية عليه بالآية، لا، ده يبقى في كل حاجة. يبقى اذا كل من سن سنة سيئة نقول لا، هذا ليس كذا. ليه؟ لانه لم يقارف هذا الذنب أو تلك المعصية، لكن نقول إنه قد سنه. فإن قيل لا هذا في بكاء، في البكاء، بكاء البكاء عن الميت، نقول وما حكم من سن تلك السنة أو أوصى بذلك؟ فقول عائشة رضي الله عنها بأن ذلك في المرأة اليهودية أو بأن ذلك في الكافر إن الله لا يزيد الكافر هذا حق، لكن لا يمنع أيضا أن يكون في المسلم إذا كان المسلم قد أوصى، إذا كان المسلم قد أوصى بذلك أو كان ذلك من إيه؟ من سنته. وعليه فتبويب البخاري كان تبويبا دقيقا جدا، والكلام الذي ذكره البخاري بعد التبويب كان كلاما دقيقا جدا، وبه تجتمع الأدلة. فالميت لا يعذب بالبكاء عليه إلا إذا أوصى أو كان ذلك من سنته وعليه. فحديث عائشة في بابه ما لم يوصي أو يكون ذلك من سنته، وحديث النبي إنما يتلو عذب كأهلي عليه إذا كان قد أوصى بذلك أو كان إيه أو كان من سنته. فدل هذا على أن الصحابي يراجع الصحابي، فإذا كان عمر يراجع وإذا كان أبو بكر يراجع فمن دون أبو بكر وعمر يراجع؟ من الذي لا يراجع في الأمة؟ هل في عالم عنده حصانة يقال هذا العالم لا يخطئ، هذا العالم لا يراجع؟ أبدا لا يوجد، كل يراجع. وعليه مراجعة أهل العلم لا تعني سبهم، زي يقول لك يسب المشايخ يسب العلماء الموضة اللي بيطلع فيها الناس لأنهم لا يفهمون منهج السلف. ليس كل من رد على العالم يكون قد سبه. الرد على الشعراوي لو بيسب الشعراوي، الرد على القرضاوي لك يسب القرضاوي، ليس الرد على العلماء سبا بل هو منهج واجب لأنه من إنكار المنكر حتى ولو كان في مسألة ظنية. يعني بعض الناس ممكن يقعد لك قاعدة كده إيه أنت رد على العالم بس إذا تيقنت أنه أخطأ. طيب إذا كان هذا يقين عندي أنا عندي أنه أخطأ وقد لا أكون كذلك، قد يكون العالم هذا هو المصيب، لكن أنا لا آثم في تبوعي. ليه؟ ظننته خطأ وأنا عندي الأدلة على أنه هذا خطأ وقد رددت عليه ثم بان ضعف رد، ما في إشكال، ما في إشكال، طالما أني عالم أو طالب علم ويعلم كيف يرد ما في إشكال. كيف بقى إذا كان قد وقع فيما يخالف الدليل صراحة؟ كيف إذا كان بقى قد وقع فيما يخالف منهج أهل السنة والجماعة؟ ولهذا هؤلاء الذين يدافعون عن مثل هذا المنهج، هؤلاء الحقيقة يريدون رد منهج السلف الصالح. هذا أمر عظيم وخطير جدا أن يقال بأن كل عالم طالما أنه عالم يبقى له جنابه الذي لا يرد به عليه أبدا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ من قال بأن فلانا لا يرد عليه؟ من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر رجل في الأمة، هذا ليس يستثنى منه أحد. طيب إذا ما معنى قول النبي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر؟ ألا يعني هذا حصانة أبي بكر وعمر وإنه ما يرد على بكر وعمر مثلا؟ ماذا؟ ما معنى هذا؟ ها؟ فيما إيه؟ طب بس اقتدوا بالذين من بعد، هذا في إطلاق ماشي المجاهد في المنهج في الطريقة في السنة في كذا. نعم اقتدوا بالذين لأنهما لن يكون أبدا قط على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه وطريقته. أما مسألة المسائل بقى مسائل الأحكام، قد يخطئ أبو بكر وقد يصيب، قد يخطئ عمر وقد يصيب، وهذه مسائل أحكام، هذه مسائل إيه؟ أحكام. أما المنهج والطريقة ما يقول أبو بكر وعمر أبدا قدموا العقل على النقل، ولا يقول مثلا أنه لا يوجد نسخ في القرآن أو لا يعمل بخبر الأحاد كما يقوله هؤلاء أبدا، وإنما سنتهما أعظم السنة، أعظم السنة. ولهذا قال النبي اقتدوا بالذين من إيه؟ اقتدوا بالذين من بعدي. فدل هذا على أن الأمة تراجع عمر وتراجع أبو بكر فضلا بقى عن فلان أو علان، لكن للأسف الشديد صار داء خطيرا جدا، ألا وهو داء إيه؟ ألا وهو داء. وهذا ليس عاما في كل العلماء، يعني ما يقول مثلا لا ترد على العلماء كلهم، هو يقصد لا ترد على عالما أحبه وعلى عالما في مذهبي، لكن لو عالمه هو بقى يرد لك يا سلام شوف العلم، شوف بقى رد شيخي، شيخي رد على فلان ردا مفحما، لا طيب فين انت نسيت قاعدتك؟ ما هو ده سب بقى على قاعدتك يكون سبا، ولا جوزتها لشيخك وحرمتها على غيره، ولا تجد اصحاب المنهج دول يشطرون هذا الامر، يجعلون هذا لمن يريدون، فاذا جاء من لا يريدون قالوا هذا يسب العلماء، اما اذا جاء شيخه قال هذا ما في اشكال، وهذا من الهوى اصلا ومن خطأ القاعدة. إذا منهج الردود هذا منهج من منهج سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، ولا زال بعض أهل العلم يرد بعضهم على إيه؟ على بعض، ويتبع بعضهم بعضا. هذه عائشة رضي الله عنها تبين هذا، بل ورد لها أكثر من واقعة لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار وكذا، قالت بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى. وأيضا ردت على الصحابة لما قالوا، لما قالت زوجات النبي نريد أن نصلي على سعد بن وقاص، هاتوا سعد في المسجد نصلي عليه. فالصحابة استعظموا ذلك، أرادوا أن يصلوا على سعد في الخلاء في المصلى. فقالت واستعظموا ذلك، فقالت والله ما صلى النبي على ابن بيضاء إلا في المسجد. وتارة كان الحق معها وتارة كان الحق مع غيرها. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أو بكر أو عمر؟ هذا موجود، ولكن للأسف الشديد يعني قواعد الجرح والتعديل قد تخضع اليوم للأهواء الشخصية، كل واحد بيضع القاعدة التي يحصن بها نفسه، يشوف نفسه فين ويضع القاعدة التي تحصن بها إيه نفسه. زي يقولك احنا نرد على من أجمع العلماء على الخطأ، يعني شرط أساسي انه نرد على من أجمع. طب من اللي بيجمع؟ قل أن تجمع يعني الأمة على واحد، يبقى بالتالي هذا يبطل الايه، يبطل هذا الباب او يسد هذا الباب. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا ما فيش درس اليوم ان شاء الله. في اسئله؟ نعم. يقول ايه؟ يقول بس هو الاشكال لا يعني انه لو علم الناس الأول الحكم أفضل، على اعتبار أن الناس قد لا يفهمون هذا لغياب مثل التذكير بهذا، يعني فيعلمهم الأول بالقول، يعني يا حبذا لو أنه علمهم الأول السنة ثم قال ذلك. نعم. هذا سائل من منصورة يقول بيسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، هل هذا الحجاب مخلوق أم صفة لله سبحانه بطريق الإضافة؟ حجابه لا، حجابه النور، هذا صفة، هذه صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وعليكم السلام ورحمة الله. يقول من يسأل مصر، يقول لا توجد أخت ترغب في تجميع الأخوات تعلمهم كيفية الرد على الحزبيات وأدلة تحريم المظاهرات والخروج وغير ذلك مما يحدث في مصر، فهل يقومون بذلك أم لا؟ يعني أن تعلمهم منهج السلف الصالح الذي منه البعد عن الحزبية والبعد عن المظاهرات وكذا، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب أن تعلموا المنهج. أما مسألة يعني هذه المسألة بس وتعطيهم مثلا دورة في هذه المسألة فقط أو كذا، يعني إن كانت تعلمهم المنهج كاملا، تدرس كتبا في المنهج أو كذا، ولكن تجعل بعض المحاضرات كيف نرد على شبهات الحزبيين، كيف نرد على شبهات أهل المظاهرات، هذا لا بأس به. إنما أخت لا تخرج فقط إلا في هذه المسألة، يعني نرى أن ذلك من القصور أيضا، لكن إن جعل ذلك ضمن منهج وهو تعليم الأمة منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وجعلت لهذا بعض اللقاءات نظرا لوجود هذه يعني الشبهات في المجتمع من باب تعليم الأخوات، لا بأس بذلك، لا بأس، هذا من العلم أيضا، الرد على الحزبيين أو الرد على مجوزي المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وغير ذلك، هذا أيضا من نجاح السنة والجماعة اللي ينبغي أن تعلمه الأمة. فأن تعلم ذلك أخت أو أن يعلم ذلك أخ طالما أن عنده علم أو عندها علم، هذا لا بأس به، لكن يكون هذا أيضا ضمن تعليم الأمة المنهج الكامل، لأن الحقيقة مثل هذه المسائل تخضع لمخالفة أصول أهل السنة والجماعة ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنحن نريد أن تعلم الأمة منهج السلف الصالح كله، ومن ضمن ذلك التنبيه على مثل هذه المسائل. يقول: ماذا يفعل بعض الإخوة إذا سألوا أحد العوام عن حل بعض أهل العلم الذين جانبوا يعني الحق في مسائل منهج أو كذا؟ يبين له ما يعلموا عنه، يبين له ما يعلموا عنه من حالهم إذا كانوا مخالفين، يبين مخالفته ويبين لهم ويبين حالهم سواء للعوام أو لغير العوام، إلا في حالة مثلا ضيقة، لو كان يحصل مثلا ضرر أو يحصل فتنة كبيرة إن قال هذا مبتدع وهذا ضال، يقول يبين بأسلوب آخر، يقول مثلا: يا أخي كل يؤخذ من قوله ويراد، وهذا الرجل خالف في كذا وكذا 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 وكذا، فيذكر المخالفات من باب النصح للأمة. أما التصريح بأن هذا مبتدع لبعض الناس الذين قد تشعر أنه إنما يسألك ليحدث فتنة، يعني هو عارف مسبق أنت أصلا كلامك في هذا الشخص إيه، فهو يريد أن يكون هذا الكلام أمام الناس، يجي لك مثلا يوم الجمعة بعد الخطبة أمام الناس: يا عم الشيخ ماذا تقول مثلا في الشيخ الفلاني؟ هو يعلم أن الناس تميل إلى هذا الشيخ من باب أن يوقعك في مثل هذا الباب، فأنت كن ذكيا في مثل هذه الأمور. لكن أن يأخذ واحد خطا ألا وهو عدم الإخبار عن أهل البدع بهذا مطلقا، نقول هذا من باب المصلحة والمفسدة ولا يخبر أبدا، هذا ليس بصحيح. لكن ألا أخبر لهذا الشخص في هذا الموضع الآن الذي قد أعلم بأنه قد يترتب على ذلك فتنة، فهذا قد يكون الإنسان فيه سعة، قد يكون الإنسان فيه سعة ألا يتكلم. أما بعموم لا، طبعا لابد أن تعلم الأمة هذا الباب وهذا الحال، ولابد أن تعلم الأمة حال هؤلاء كما أعلمت الأمة كما أعلم السلف حال أيضا أهل البدع في زمانهم وفي عصوره، لأن البعض يعتبر أن أصلا بأن هذا الباب كله مبني على مصلحة مفسدة، وقد يترك الكلام في هذا الباب كله من باب إيه؟ مسألة المفسدة والمصلحة. ونقول: ألا في المفسدة سقطوا؟ يعني إذا كنت لا تتكلم في فلان من باب إن هذا حصل مفسدة، طيب وإن الناس تقلد هذا وتتبع هذا على مخالفته، أليس المفسدة أعظم؟ المفسدة لا شك أنها أعظم، فأنت لا تقدر المفسدة والمصلحة، تعمل زيهم يتعبدون بالمصلحة والمفسدة، خالفوا منها جرس الجماعة من باب مصلحة ومفسدة، فتأتي أنت أيضا لا تخبر عن حال هؤلاء باب المصلحة والمفسدة، لا. لكن هذه مثلا قد تكون مفسدة جزئية في بعض الأحوال، في بعض الأشخاص، في بعض المواضع، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن له بيس أخو العشير، في موضع من المواضع. نعم. يقول: ما تقول في من لا يهتم إلا بالجرح فقط ويهمل كل العلوم؟ هذا غير واقع أصلا، هذا من الأشياء التي يطعن في إخواننا فيها بسببها، يقال هؤلاء ما عندهم إلا الرد، ما عنده الجرح ولا يهتم بكل العلوم، هذا ما حصل، هذا ما يحصل، هذا ما يحصل، هذا فين الأول؟ زي اللي يقول لك هؤلاء ما يسلم منهم أحد، هذا كله تجاوز التعبير بالعمومات هذه، ما يحصل ما يحصل. لكن لا شك أن اللي بيتكلم في جرح أو كذا عنده عناية بالعلوم، عنده غير على السنة، فيتكلم في هذا. لكن اثبت الأول ثم بعد ذلك ايه انقش، اثبت الأول، اثبت أن في واحد فعلا ما تكلم إلا في الجرح بس، أصلا الكلام في الجرح هذا علم، هذا علم، يبقى كيف أنه لا يهتم بجميع العلوم؟ لكن قد يكون الإنسان عنده يعني مهتم بالعلوم لكن عنده مثلا بيان لأهل البدع واهتمام بهذه المسألة نصحا للأمة أو كذا، هذا ما عرف في أمة الإسلام، عرف أمة الإسلام ابن المديني، أبو زرعة، ابن معين، أحمد رحمه الله تعالى، علماء كثيرين علموا بمثل هذا الباب واشتهروا به وكثر ذلك عندهم مع اهتمامهم بالعلوم. كذلك أيضا الإخوة الذين يذكرون هذا أيضا عندهم الحمد لله دراية بالعلوم ودراية بهذا، وإذا تكلموا في هذا الباب فإنما يتكلمون بما أيضا يوجب ذلك العلم عليهم من باب إنكار هذه المنكرات. نعم، والواجب على الإنسان الحقيقة أن يهتم بكل هذا، بالجرح وبالتعديل وبمنهج السلفي وبالعلوم كلها، يهتم بالفقه، يهتم بالعقيدة، لأنه أيضا الجرح هذا مبنى على علم، وأنت تجرح لابد أن تجرح بعلم، والعلم هذا إذا انتقدت على هذا خطأ عقديا يبقى لابد أن تكون عالما بالعقيدة، أو هذا عنده خطأ في المنهج، أو هذا عنده خطأ في تفسير الآية هذه وفسرها على طريقة الخوارج، فلابد أن تكون أنت عالما بهذا. كيف يتسنى الإنسان أن يجرح بلا علم؟ فهو يجرح بلا علم حتى لو قلد غيره، فإن هذا أيضا من العلم، أيضا أن يقلد عالما في هذا، أن يعلم أيضا حكم التقليد في هذا، فهو وهو نوع علم أيضا. هل الإنسان يقلد في هذا الباب الثقة؟ نعم يقلد الثقة، فلو جاء عالم من أهل العلم الثقات المعروفين وجرح رجلا فإننا أتبعه في تجريح، ولازالت الأمة تتبع أيضا هؤلاء إلى الآن. من الذي يعلم حال شعبة في التعديل، أو مثلا حال مثلا فلان الكذاب أو فلان كذا، إنما تبع فيه المتأخرون السابقين فيها هذا التقليد، ما في بأس. أيضا أتبع علمائي، أتبع مشايخي، إذا قال مثلا عالم في هذا الباب وجرح أتبعه، ما في إشكال. نعم هذا كله، لكن البعض قد يتوسع في باب الانتقاد على هؤلاء الإخوة، يقول مثلا إنه الإخوة ما يهتمون إلا بالتجريح أو ما يهتمون إلا بكذا، هذا ما أظنه يحصل، هذا ما أظنه يحصل، لكن قد يكون عنده هذا الباب مثلا باب بارز نظرا ل قلة من يقوم به في بيئته. يعني واحد مثلا قال لي يعني فلان هذا من المشايخ مثلا عنده توسع في هذا الباب، وبعض أهل العلم انتقد في هذا التوسع. قلت طيب هل ينتقد على الإنسان أن مثلا تقصد أنه مثلا ما بدعش واحد، يعني مثلا بدع مثلا 100 مثلا، هل أنه بدع مثلا 100 أو كذا؟ طيب هل الإنسان يرد كلامه أو ينتقد إذا بدع 100، أو يرد إذا بدع بغير علم ولو كان واحدا؟ هل الكثرة والقلة يقال عنده فلان هذا عنده توسع، إنما فلان لم يبدع مثلا واحدة واثنين؟ طيب هذا لما علم بدعة الواحدة واثنين بدع، والثاني لما علم تبديع 100 بدع، هذا يعيش في بيئة قل فيها المبتدعة، وهذا يعيش في بيئة قل فيها أهل السنة. يعني واحد يعيش في بيئة يبدع فيها بالعشرات، واحد عاش في وسط مبتدعة صار يبدع بالعشرات، واحد ما عيش في بيئة السنة فيها ظاهرة، يبقى لو عنده رجل أو رجلين يبقى ها. لكن المقياس ليس هذا الكثرة والقلة، إنما المقياس ماذا هو؟ المقياس هو هل بدع بعلم أو بدع بهوى؟ بل بالعكس، لا زال الرجل يمدح على عنايته بهذا. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة حماد بن سلمة أثرا جميلا جدا، نقل عن أحمد رحمه الله تعالى، قال أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على المبتدعة. هذا الذهبي ذكر في ترجمة حماد بن سلمة، قال يقول أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز بن سلمة إذا رأيت الرجل يغمز حماد فاتهمه على الإسلام، وذلك لأنه كان شديدا على المبتدع. إذا حمد لحماد إيه؟ شدة على المبتدع. حمد لحماد شدة على المبتدع، لكن حماد كان يشتد على المبتدع بعلم ولا لا؟ عشان ما تقمصش واحد الدور ويقول لك ويبدع أهل السنة، ولا كان شديد على لا هذا شديد على المبتدع. فإذا كان فالرجل يحمد بهذا، يبقى لو أنه بين تبديع 100 واحد 1000 واحد هذا بالعكس يصبح مرجعية في هذا الباب، لكن كما قلنا دائما بشرط الايه؟ بشرط العلم وبشرط تجنب الايه؟ الهوى. إنما أنت في عصر صار يذم فيه الإنسان لو أكثر، فلو قلل يذم، فلو اقتطع على تبديع واحد يقال بدع، طب لو ما بدع وقال أخطأ يقال هذا أيضا يهدم رموز الأمة. طيب ولو سكت ولم يقل أخطاء يقال ما مدح رموز الأمة، طيب لو مدح رموز الأمة يقال لك مدح غيرهم. دول ما توقفوا عند حد، يعني في الأول يلومونك في الكثرة، طيب إذا طوعتهم كفاية عليه 2 بس يلومونك في 2، طيب لو تركت يكتب لماذا لم تمدح، يعني كمان أطالب بمدح هؤلاء، واخد بالك؟ طب ولو مدحت يقال بس لكنك مدحت غيرهم. ولهذا لا يعمل في أي أحد يا إخواني بشيء إلا بالكتاب والسنة، في كل مرجعية الكتاب والسنة، ليست المرجعية لمقاييس الناس، فلان زود فلان قلل فلان يفعل فلان لا يفعل. الواجب على الإنسان في أي باب من أبواب العلم أن يسير فيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بأحد. والله إذا كان السلف ما يسمون لا تسمي، إذا كان السلف ما يكثرون لا تكثر، أما إذا كان السلف يسمون وإذا كان السلف يكثرون حتى صار هذا كلاما كثيرا وموجودا. لكن السلف رحمهم الله تعالى لما جرحوا بجرح مفصل، جرحوا بجرح إيه؟ بجرح مفصل، إلا إذا كان هذا الجرح صادرا من ثقة ثبت وهو عالم بما يجرح فإن تجريحه أيضا يعمل به. نعم. من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نود أن أسألكم عن كتاب الشبهات حول أحداث مصر 25 مؤلفة محمود بن عبد الحميد. كتاب طيب إن شاء الله، هذا الكتاب كتاب طيب. اي نعم، وقرئ علي معظمه. نعم. يقول ما حال الشيخ المغمسي ايه المغمسي؟ والله ما ادري عن المغمسي هذا، سمعت فيه كلاما بس ما يحضرني الان لانه ليس يعني من مشاهير اهل العلم، ما ادري، لكن لعلنا ان شاء الله نبحث الكلام حوله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمريكا يقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول من أمريكا إذا كنت تقول، هي من أمريكا تقول، إذا كنت مسبوقة في صلاة سرية وليس هناك أحد في المصلى ولا أعرف بالضبط الإمام في الصلاة ماذا أفعل؟ وهل إذا دخلت في موضع القيام ثم تبين لي بعد ذلك أنه في سجود فماذا أفعل حينئذ؟ يعني تدخل في صلاة سرية ولا ترى الإمام ولا تعلم حركاته، تنتظرين حتى تعلمي موضعا يمكن يعني الاسترشاد فيه بهذا، مثل موضع التسميع، سمع الله لمن حمده، فحينئذ تعلمين أنه في هذا التسميع ثم تتبعين بعد ذلك. نعم. من تونس يسأل، أيضا ما أدري هذا عن حال عبد الله، هذا ما أدري. نعم.
يقول ما قولكم في رجل يشرح تفسير الجلالين ويشرح إحياء علوم الدين ويأخذ من كتب الرازي في النظر وهكذا ويقول بالموازنات؟ هذا به بلاوة عديدة، هذا به بلاوة عديدة. فيأخذ من كتب الرازي، وقد تركها الرازي، الرازي ترك ويأخذ، والرازي قال ليتني تركت، لقد تركت علوم المسلمين وخط البحر الخضم وكذا، وها أنا أقول ليتني أموت على ما علي عجائز من يسابون. فهذا الرجل ليس مستقيم المنهج، الذي يشرح إحياء علوم الدين ويأخذ بكتب الرازي ويقول بفقه الموزنات، هذا في هذا مسرطن، هذا مسرطن، هذا يتجنب. نعم. يقول ما هي ضوابط اعتزال الفتنة والسكوت حين وقوعها والانزواء عنها إن كان عالما؟ الفتنة التي اعتزل فيها إذا اشتبع الحق بالباطل ولا دار الإنسان هذا حق أو باطل أو كذا، فهذا يعتزل. أما إذا كان يعلم الحق من باطل فليس هذا فتنة، وينبغي على الإنسان أن يبين. إذا علم الحق من الباطل وعليه، لما كانت فتنة الخوارج لم يعتزل الصحابة هذا، وإنما قاتلوا مع علي رضي الله عنه وحمد لهم هذا القتال. أما حينما تشتبه الأمور ولا يدري الإنسان ما أين الحق وأين الباطل، وصارت فتنة بين أهل الحق مثلا أو كذا، ولا يدري الإنسان الحق من الباطل، فحينئذ يعتزل الإنسان. أما إذا كانت فتنة قد تبين فيها الحق من الباطل فلا يعتزل الإنسان، بل لابد أن يبين الحق للناس، أن يبين الحق للناس وأن يرشد الناس. إنما كل حادثة يقع فيها المجتمع المسلم الإنسان يقول هذه فتنة ويعتزل، طب متى يعلم الناس الحق؟ متى يعلم الناس الحق؟ لابد أن يعلم الناس الحق في أزمنة الأزمات وفي أزمنة هذه الحوادث. أما أن يقال في كل شيء الإنسان يعتزل، يعتزل ولا يتكلم ويسكن في بيته ويغلق عليه بابا، هذا ليس في كل حدث، إنما هذا عند اشتباه الأمور كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم في فتنة علي ومعاوية، فإن البعض قد اعتزل زي محمد بن مسلم وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماهير الصحابة قد اعتزلوا. ولهذا يقول ابن سيرين، وقد ذكر هذا الأثر ابن تيمية رحمه الله وقال هو أثر صحيح بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، يقول لقد هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولم يشارك في هذا 100 بل لم يبلغوا 30، هكذا يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا إذا اشتبهت الأمور، لكن لما يجي فتن زي مظاهرات وزي إضرابات وزي خروج على حاكم ظالم وزي تقريب أهل بدع وزي دخول ديمقراطية وبرلمانات، يقال أنا بعتزل وألزم بيتي، من الذي قال لك هذا؟ ترى سبيل الجاهلية وترى منهج الخوارج ومنهج المعتزلة وتقول أعتزل؟ هذا لا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لابد أن يبين للأمة، أن تنقذ الأمة. ولهذا لما سكت البعض في هذا عظمت الفتنة، عظمت الفتنة. فليس كل حدث يقع للمسلمين الإنسان يلزم بيته. إذن لو لزم الإنسان بيته لهجمت الفتنة على بيته، لأنه سيترك المجتمع لرعاء الناس، وأول ما يبدأ برعاء الناس هؤلاء الذين اعتزلوا. لكن هذب الناس، علم الناس، رب الناس، بين للناس من أهل السنة والجماعة. ولهذا مثل أحمد رحمه الله تعالى، هل قال في دي فتنة خلق القرآن دي فتنة وأنا اعتزل وأتكلم وأسكت، أم قام بالبيان؟ هل شيخ الإسلام قام بالبيان ولا سكت؟ لا، ما يقال هذا أبدا على الإطلاق. إنما إذا تبين الحق من الباطل وحصل ما حصل، ابن عباس ذهب إلى الخوارج وناظرهم وناقشهم، الصحابة قاتلوا مع علي رضي الله عنه الخوارج وهكذا، فلا بد من بيان الحق للناس. نعم. وأنا أقول هؤلاء الذين يدعون دائما أنهم لا يخوضون في مثل هذه الفتن ويغلقون على أنفسهم الباب أو كذا، هذا من الفلس. هؤلاء إما قوم ما عندهم علم
أو قوم لا يريدون خسارة الناس، لأنه إذا خرج الآن وتكلم وهو يرى أن الناس معسكران سوف يخسر معسكرا، فلهذا يسكت حتى إذا هدأت الأمور يخرج. ولهذا بعضهم يسكت حتى هدأت الأمور نوعا معين ثم يخرج يتكلم، فإذا هاجت فتنة عاد فسكت حتى إذا اطمأنت قام فتكلم حتى إذا هاجت، وهكذا. فالإنسان ما يسكت في كل شيء، إنما يسكت إذا وجب السكوت واشتبهت الأمور. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. تاني يعني مقاول، يعني يقول انا ببني هذا البيت لك والمتر بكذا، الاول لابد ان يقدمه توصيفا، لابد من وصف هذه، يعني ابني لك بيت الصب مواصفاته كذا وكذا وكذا، البناء الطوب بكذا، نظام المباني بكذا، هذا يعتبر عقد استصناع، هذا يعتبر عقد استصناع، يعني بيصنع له بيتا، يصنع له بيتا، وهذا البيت بيأخذ فيه كذا، هذا لا بأس بذلك إذا كانت الأوصاف واضحة. ما يأتي بأوصاف مجهولة، يعني يقول أنا ببني لك بيت دورين بصب لك دورين وخلاص، ليه؟ لأنه الصب هذه ممكن يصب بطن حديد، ممكن يصب بعشرة طن حديد، ممكن يجيب أسمنت كذا، ممكن يجيب أسمنت كذا، ممكن يجيب زلطة بكذا، ممكن يجيب زلطة بكذا، فلابد أن يكون إذا كان هذا بالتوصيف ما في إشكال إن شاء الله، وهذا يكون عقد استصناع، كمن يصنع لك غرفة نوم، كمن يصنع لك أي شيء. مش لازم بقى هو أنا سلمك البيت دهوت بكذا، مش لازم هو وكثير من المقاولين بيعمل كده، كثير من المقاولين بيعمل كده. طيب هو ملكهم ولا ما ملكهم؟ هذه هبة، يعني هو ملكهم، لما ملكهم في حياته واخد بالك خلاص تملكوا المال في الحياة، يبقى مات أو لم يموت خلاص انتهت القسمة. يعني واحد مثلا عنده 5 فدان أرض وزع على كل ولد فدان وأخذوا زرع وخلاص وانتهت المسألة، وهكذا وهو ملكهم إياه. فمتى بعد ذلك الأب؟ هما تملكوا. طيب مات ولد في حياة الأب، احنا عندنا بالميراث إذا مات الولد في حياة الأب يبقى ليس لأولادي نصيب في ذلك، بل القسمة تقسم على 4 أولاد بدل من 5. لكن في حالة التمليك هذه اسمها هبة، وللأبي أن يهب في حياته لأولادي بشرط العدل، فإذا كان قد عدل خلاص ما في أشكال إن شاء الله. هو مش مراد، اسمه هبة. هو خلاص هو الميراث أول شرط فيه تحقق موت المورث، هو حي هيورث إزاي، لكن هم يسموها كده، هم بيسموها، لكن هي في حقيقتها هي هبة. يعني واحد هو أب ولكن خايف العيال يمسكوا ببعض أو يعتدي بعضهم على بعض بعد ذلك مثلا أو كذا، فأنا إيه أقسم في حياتي، هذه القسم في الحياة هي هبة، هي إيه هبة، فخلاص. فالعبرة بعمله، عمله أنه ملك كل ولد قطعة أرض، ما في أشكال. لا انت احنا نقصد الهبة بقى، احنا نسميها باسمها الصحيح الهبة. هو اسمه مش توزيع ميراث، توزيع التركة. خد بالك، وتركتي، عشان الأولاد لا يختلفون بعد ذلك. هي توزيع التركة، بس هم ما يعرفوش يعني ايه هبة ويعني ايه أعطية ويعني ايه كذا، لكن هي الحقيقة هي هبة، فما في مشكلة. هل هي جائزة بقى مطلقا؟ هي جائزة مطلقا، النبي ما وضع حد. لكن إذا كان الأولاد غير صالحين ويخشى على الأب إن هما يرمونه، وهذا كم حصل، يجي الأب يعطي العيال وبعد العيال وبعد كده يطردوه، ما يلاقيش حد أحد يغسل له ملابسه ربما أو كذا. فلهذا نقول للأب خلي الأمر على ما هو عليه، أو اجعل لنفسك جزءا من أرضك تعيش به، لأن الأب للأسف الشديد لا يزال عزيزا ما زال مالكا. فإذا وهب ملكه لأولاده لم يعد يرغب فيه، إلا بقى إذا كانوا أولادا يعني صالحين، هذا وضع آخر. نعم.
لو أنجب بعد الأولاد،
لو وهب حال حياته وليس قصده مثلا أن يحرم أحدا أو كذا، فما في إشكال. من وهبهم ينظر إلى الهبة وقتها، تحقق فيها شرط العدل. أقول لولدك أنا حلتهم؟ قال لا. قال اتق الله، اتق الله وعدل بين ولدكم، إنما ده كان عدل خلاص. طبعا، لأن مما اختلف السعر، مما اختلف السعر، في حديد مثلا بخمس آلاف، في حديد بأربعة ونصف، في حديد بأربعة، في أسمنت بتلتمية وكذا، في أسمنت وهكذا. نعم صح. لا ده واقع ناس وكده، ده بيحدد لك الحديد وبيحدد لك التسليح كمان، مش بين الحديد فقط، التسليح انك بتحط مثلا بتسلح مثلا اللي هي بيسموها مثلا بلاطة اللي هي فوتوسلاب او كمر، طب بتحط في الكمر 6 سياخ ولا تحط في الكمر 4 سياخ، لان هذا مما يختلف به المتانة وصلابة المبنى من عدمه او كذا، لازم طبعا يحدد هذا كله، وده ويوضع بشروط.
لو
ايه؟ لا، هذا فيه غرر وجهالة، ما يصح، هذا فيه غرر وجهالة. ولهذا هم يختلفوا. انا جاءني مقاول من عدة يعني من فترة يشتكي ذلك، لما نزل المطر وقف الماء على الصبة حصل خلل كبير، فجاء صاحب البيت إلى المقاول، أنت ضحكت علي، أنت ضحكت إيه علي، طيب نعمل إيه، ضحكت فين، طيب أنت ما ضحكتك كذا، طيب رجعوا لأهل الخبرة هم اللي حددوا، إذا أنت ضحكت عليه يبقى ترجع يرجع عليك بها، إذا ما ضحكت عليه خلاص، يبقى لابد من التحديد حتى لا يختلف الناس بعد ذلك. نعم.
في تقسيم التركة، الأب ما بيقسمش التركة في حياته إلا إذا كانوا أولاده طماعين وحاسس إنه ممكن يحصل بينهم خلاف، فهم عمرهم ما يبقوا صالحين، فالأفضل إن هم ما يقسمش التركة خوفا على نفسه أساسا، لأن هم أساسا العيال المصطلحين دول هيتركوه ويبهدلوه في حياته، فالأفضل إن هو يسيبها.
يعني دي مسألة زبية، إحنا بنتكلم عن الجواز، مسألة أفضل دي يعني مسألة نسبية، إذا كان أولاده فعلا كده ما يقسمش. هو ممكن كمان يجمع بين الأمرين، يعني مسألة خشيته على أولاده يقول إيه بقى، يكتب كده، لا يكتب كده، يقول إذا أنا مت وورثتي فلان وفلان 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 فإنهم يرثون على حسب كيت وكيت وكيت وكيت، الولد هذا يأخذ الجهة الفلانية، والولد هذا يأخذ الجهة الغربية، والولد هذا يأخذ الشقة الفلانية وكذا وكذا، ويضع الورق هذا عند أحد ويقسموا على حسب الايه على هذا الامر. اي نعم. لا، على قول على مذهب يعني من يفتي، تسويه بين الذكر والانثى في الهبه دي مساله خلافيه، الجماهير ذهبوا الى التسويه، ومن اهل العلم من ذهب الى عد قسمه الميراث، فلا يعد يعني ظلما اذا كان العالم الذي يفتيه يرجح هذا، والصواب طبعا هو يجعلك قسمة الميراث. مالها الزوج ازاي كيف يعني يحرمها؟ لا ما يجوز،
هذا على
احكام المراه. ايه ايه ازاي يا حبيبي ما يجوز. ياتي بتكبيره الرابعه. لو سلم الامام في الجنازه بتكبيره الثالثه يسبحون له، يسبحون يقول سبحان الله، وياتي بالتكبيره الرابعه. نعم.